إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 57 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأخيرة من سورة النحل، وهي الآيات التي تبدأ بالخامسة والعشرين بعد 100 وتنتهي بالآية 28 بعد 100، وهي الآية الأخيرة في سورة النحل. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآيات الأربع تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا معه عن المنهج الذي ينبغي أن يتخذه الداعية إلى الله. فالدعاة إلى الله لم يتركوا حتى في أسلوب الدعوة وفي منهج الدعوة لم يتركوا إلى أنفسهم يخترعون سبلا او مناهج، او يقولون هذا السبيل خير من هذا، او هذا الطريق خير من ذلك، او هذا المنهج اوفق. انما الدعاة الى الله محددون ومقيدون ايضا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي الأسلوب الذي دعا به وفي المنهج الذي التزمه، لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في منهجه أهدى من دعا إلى الله، وأعظم من دعا إلى الله، وأصدق من دعا إلى الله، وأنه ليس هناك ملاحظات على الإطلاق على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أوفق المناهج وأهداها، فلا يسع المسلم وبخاصة الداعية إلا أن يلتزم ذلك المنهج، على أن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يواجه به فريقا محددا، وإنما واجه به فرقا شتى وأساليب شتى، وواجه به أقواما مختلفين في النحل، مختلفين في المذاهب، مختلفين في الثقافات، مختلفين في الشبهات، مختلفين في الأخلاق. والقرآن الكريم والسنة المطهرة نقل إلينا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يبلغ الدعوة، سواء إلى أهل مكة الوثنيين أو إلى أهل العالم الخارجي من النصارى ومن اليهود ومن المجوس وغيرهم، كل هؤلاء خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ الدعوة إليهم. كذلك فإننا نجد القرآن الكريم لا يناقش الوثنية العربية فقط، وإنما يناقش كل الوثنيات، سواء أكانت وثنية يهودية أم وثنية نصرانية أم وثنية مجوسية. الوثنيات التي عاصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله قيض لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعايش كل هذه الوثنيات وأن يرد عليها وأن يدمغها. فكل الوثنيات التي ظهرت والتي ستظهر إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، كلها القرآن الكريم ناقشها ورد عليها وأبطل مقولاتها، كل ذلك واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما نقول إن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة كاف وشاف وواف، لا نقول ذلك من فراغ، وإنما نقوله بحق وبصدق، والقرآن بين أيدينا والسنة المطهرة بين أيدينا كذلك. فلا يصح لواحد من الدعاة في زماننا هذا أن يفتري كذبا وأن يزعم أنه أعرف بمنهج الدعوة، وأنه يستطيع أن يدعو إلى الله بأسلوب يسمونه الأسلوب الرقيق أو الأسلوب المهذب أو الأسلوب الذي يتناول به الإنسان أحوال الناس بقدرها. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام قصدهم منه تمييع الدعوة، قصدهم منه أن تصبح الدعوة أداة للف والمحاورة والمداورة. والدعوة إلى الله ما كانت كذلك في يوم من الأيام، ولا يمكن أن تكون الدعوة إلى الله كذلك أبدا، إنما الدعوة إلى الله مصارحة، ومصارحة بكل الحقائق. إذن فلا خلاف أن الدعوة إلى الله مصارحة بكل شيء، فليس من حق الداعية أن يكتم، وليس من حق الداعية أن ينطق بالبعض ويغفل البعض الآخر. وإذا كان ليس من حق الداعية أن يصارح بالبعض ويكتم البعض الآخر، أو أن يقرر بعض الحقائق ويتعامى عن بعضها الآخر، إذا كان ذلك ليس من حق الداعية، فليس من حقه من باب أولى أن يصطنع أولويات للدعوة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، كثير من الدعاة يقولون ندعو الناس إلى الصلاة، ولا داعي أبدا أن ندعو الناس إلى التوحيد. لماذا؟ يقولون لنا إن التوحيد ثقيل ثقيل، وكثير من الناس يكرهون الدعوة إلى التوحيد لأنهم ألفوا الوثنيات، سواء أكانت وثنيات عبادة الموتى أو عبادة الأحياء، فهم لا يحبون أن يسمعوا هذه الدعوة وينصرفون عنها. فلو حدثنا الناس عما اتفقوا عليه وتركنا هذه الأمور المختلف عليها لكان منهجنا طيبا. ومن العجيب انهم يطلقون على التوحيد وقضاياه مسائل بسيطة، قضايا بسيطة لا قيمة لها، وكذبوا، لان قضايا التوحيد هي الاساس، فمن قررها فهو المسلم، ومن ابتعد عنها فليس له في الاسلام نصيب. ان تبدأ بالصلاة قبل التوحيد، او تبدأ بمطالبة الناس بالعفة والشرف والطهارة قبل التوحيد، فانك حينئذ تكون قد ابتعدت عن منهج رسول الله، مهما ادعيت انك منه وانك تتبعه، لان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج كل النبيين انهم حدثوا الناس عن التوحيد وجاهدوهم بالتوحيد عمرا طويلا قبل ان يقولوا لهم اقيموا الصلاة، قبل الصلاة. يقول قائل ايضا اننا اذا دعونا الناس الى التوحيد ابغضونا وانصرفوا عن الدعوة. نقول لهم ان تجربتنا ولله الحمد والمنة، وهي تجربة كما قلت لكم منبثقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه، تنجح نجاحا باهرا ومنقطع النظير. والذين يدخلون في التوحيد افواج ولا يجدون ضيقا بالدعوة ولا يجدون كراهية للتوحيد كما يتصورهم هؤلاء. اذن فاتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وهو البدء بالتوحيد اولا، هو المنهج السليم، المنهج الذي ينبغي ان يتبعه الدعاة جميعا، وليس من حق اي احد ان يفرط فيه او يدعو الى غيره. انا اعلم ان كثيرا من الدعاة الذين يذيعون هذا الكلام علة العلل فيهم هم، فهم يجهلون التوحيد. هذه واحدة اشهد عليها، اشهد ان كثيرا منهم يجهلون التوحيد، واشهد ان جماهير منهم يقومون بالدعوة مظاهرة للتظاهر وللاغراض الشخصية، فهو يريد ان يتصل بالناس لا بالله، ويريد ان تكون له وجاهة عند الناس لا عند الله، ويريد ان يحصل على مكاسب شخصية سواء اكانت مادية او اجتماعية لدى الناس. هؤلاء ليسوا دعاة وليسوا مسلمين، لا ينبغي ان نطلق عليهم دعاة، وانما هم ادعياء، ولا ينبغي ان نطلق عليهم مسلمين، وانما هم متمسلمين فقط وليسوا مسلمين حقيقة. الايات التي معنا اليوم تقول ادعوا الى سبيل ربك، هكذا من الاول، ادعوا الى سبيل ربك، كأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقوم بالدعوة لربه لا لنفسه. ان يقول الله لنبيه واشرف خلقه ادعو الى سبيل ربك، يعني لا ينبغي ان يكون للداعية حظ من هذه الدعوة، ولا ينبغي ان يبرز نفسه في الدعوة، انما مهمة الداعية ان يلغي ذاته وان يلغي ملذاته وان يلغي رغباته وان يلغي مكاسبه، فلا يدعو لنفسه ولا يدعو لابيه ولا يدعو لقومه ولا يدعو لوطنه ولا يدعو لاي هيئة او اي حزب او اي امة او اي وطن، وانما يدعو لربه وحده. فهذه هي الدعوة الصادقة التي ارسل الله لها الرسل وانزل بها الكتب، ادعو الى سبيل ربك وحده، لا تدعو الى اي سبيل اخر. ولو ان الدعاة صدقوا في هذا فكانت الدعوة لله وحده لما كانت هناك خلافات على الاطلاق. وهنا يجدر بنا ان نطرح سؤالا للمناقشة ونجيب على هذا السؤال بصراحة ايضا، ما هو السبب الذي جعل الدعوة في زماننا هذا منقسمة الى طوائف وفرق واحزاب وشيع ومساهات لا تنتهي؟ ما هو السبب في ان مساجد المسلمين اصبحت مساجد معنونة، مساجد متخصصة؟ ها هذا مسجد يخدم الفريق الفلاني، وهذا مسجد للطائفة الفلانية، وهذا مسجد الطريقة الفلانية، ولا يخجلون ان يكتبوا على مساجدهم هذا مسجد الطريقة الفلانية، مسجد الفريق الفلاني، مسجد الحزب الفلاني. كيف تحولت المساجد من بيوت يذكر فيها اسم الله وحده الى بيوت متخصصة في الدعوة الى احزاب وطوائف وفرق معينة؟ ما هو السبب؟ هل يمكننا ان نقول ان جميع الطرق وجميع الفرق وجميع الهيئات وجميع الجمعيات والطوائف انما هي ملة واحدة؟ هل يمكننا ان نقول هذا؟ هل يمكننا ان نقول ان هذا كله اسلام؟ ولماذا اختلفوا؟ لماذا اختلفوا ما داموا مسلمين؟ ما هو السبب؟ ما هو الدافع الذي دفعهم الى الاختلاف؟ ما هو؟ هذه قضية ينبغي ان يفكر فيها المسلمون بصراحة قبل ان يضيع الوقت. الوقت يضيع من ايدينا، والعدو قادم، العدو قادم في كل مكان يتربص بنا الدوائر، ومساجدنا كل مسجد يلعن الاخر. فضيحة. متخصصون في الشتائم، كل فرقة تكفر الاخرى، كل طائفة، كل مجموعة. هل يمكن ان يستمر هذا الحال؟ وما هي النتيجة من استمرار هذا الحال؟ ضياعنا، ضياع الجميع. ان العدو لن يفرق او لن يفرق بين طريقة وطريقة ولا بين طائفة وطائفة، سيسحق الجميع، سيسحل الجميع، وبلادكم تمزق في كل مكان، امثالكم يقتلون في كل مكان. من افغانستان انت جاي، وليست افغانستان هي المشكلة الوحيدة، الاف الافغانستان، افغانستان تتكرر في كل مكان. واين المسلمون تائهون؟ ما زالوا يناقشون قضاياهم، وما زالت الفرقة والشتات موجودة. ما هو سبب الصراعات؟ ما هو سبب الانقسامات؟ ما هو سبب المتاهات؟ ما هو السبب؟ السبب ان الدعوة ليست لله وحده. ولو كانت الدعوة لله وليست لشيخ الطريقة لن حلت ازمات كثيرة، لكننا نحن ندعو لمشايخ الطرق. كل طريقة لها شيخ، اجلس بين يدي شيخك كما يجلس الميت بين يدي المغسل. من قال لشيخه لما فقد كفر، شيخ الجاسوس قلبك. وهكذا اصبحت الدعوة لشيخ الطريقة وليست لله، اصبحت كل شيخ له طريقة وكل طريقة لها شيخ. استمتع بعضهم ببعض، فتن بعضهم ببعض، تحولت المساجد من مساجد لله الى مساجد للشيخ، ولم يجدوا شيئا يقتسمونه غير المساجد، لانهم في الشوارع لا وزن لهم. حينما يخرجون الى الشارع تجدهم لا يقوون على مواجهة الحياة ولا مواجهة الاحياء. ذهبوا الى المساجد، انكمشوا فيها حولوها الى مساجد خاصة تهدف لاغراض خاصة. بل اصبحت الصلاة في هذه المساجد، كل مسجد له اسلوبه، ويحظر على انسان خارج على نظام هذا المسجد ان يدخل فيه، يقتل، يبتر، يطرد، وهكذا. ربنا علمنا ان الدعوة لا تكون الا اليه وحده، فلو ان الدعوة لله وحده لما تفرقنا. وكيف نتفرق؟ ولماذا نتفرق؟ اليس كتابنا واحدا؟ حينما يكون الكتاب واحدا لا تفرق، لكن ماذا نفعل اذا كانت هناك كتب تزاحم القرآن الكريم؟ اذا كانوا يقولون لنا ان ورد الفتح الذي تقرأه الطريقة التيجانية من قرأه مرة فكأنما قرأ القرآن 6 مرات، وفي رواية اخرى 6000 مرة، ماذا نقول؟ كتب تزاحم القرآن. اذا اصبح هناك صلاة الفاتح والقرآن. ايها نقدم مشكلة، وليست هذه هي المشكلة الوحيدة، فكل طريقة، كل طائفة، كل شيخ له منهجه الذي يزاحم القرآن، وكذلك السنة المطهرة. كتابنا واحد، نبينا واحد، اليس كذلك؟ قبلتنا واحدة، اليس كذلك؟ ففيما نختلف؟ لماذا نختلف؟ نختلف حينما نترك الكتاب الواحد والسنة الواحدة والقبلة الواحدة والمنهج الواحد والصلاة الجامعة لنتفرق شيعا وأحزابا، يلعن بعضنا بعضا ويسفه بعضنا أحلام بعض. إن كثيرا من الناس يطالبون بتوحيد المسلمين، ونحن نقول لهم لن يتحدوا أبدا إلا بشرط واحد. إن هؤلاء الذين يدعون إلى توحيد المسلمين عليهم أن يعلموا أن التوحيد لا يكون إلا بالتوحيد. يعني لكي نوحد الأمة لا بد للأمة أن توحد الله، وإذا لم توحد هذه الأمة ربها فلن تتحد صفوفها أبدا. ولكي تتحد هذه الأمة لا بد أن تحترم كتاب ربها فتحكمه في كل أمر من أمور حياتها، وتحترم سنة رسول الله لا تزيد عليها ولا تنقص منها، وتؤمن هذه الأمة بأن الزيادة في الدين كالنقص فيه حرام، وأننا لم نعط حق التصرف في شريعة الله. حق التصرف بالزيادة أو حق التصرف بالنقص ليس هذا من حقنا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نفسه لم يؤت هذا الحق، فليس من حقه أن يزيد وليس من حقه أن ينقص، وإنما نقل ما أوحي إليه من ربه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكل كلام لم ينزله الله فهو باطل مردود في وجه صاحبه، كل كلام لم ينزله الله. وأنتم يا جماهير هذه الأمة مطالبون بالآتي: ألا تستمعوا لكلام متكلم مهما كان بليغا ومهما كان فصيحا إلا إذا كان كلامه منقولا عن الله وعن رسوله. يا جماهير هذه الأمة احذروا أن تكون علاقتكم بالدين فصاحة ألسنة الدعاء. ليس بالفصاحة وحدها يكون العلم، العلم ليس فصاحة وليس منطق. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا قال: إن أخوف ما أخافه على أمتي كل منافق عليم اللسان. المنافقون علماء الألسنة هم أخطر ضرر على هذه الأمة، فاحذروهم قاتلهم الله أن لا يؤفكون. وعليكم أن تلتزموا بشيئين اثنين، قال الله قال رسول الله، وحتى حينما يقال لكم قال الله لا بد أن تتأكدوا هل هذا هو معنى ما قاله الله أو لا، لأنه من الممكن المتحدث أن يقول لك قال الله وينطق آية سليمة ثم بعد ذلك يحاول أن يفسد تفسيرها وأن يخرجها عن موضعها الحق. كذلك حينما يقال لك قال رسول الله عليك أن تتأكد هل قال رسول الله ذلك أو لم يقله، ولكي تتأكد عليك أن تعرف هل هو في دواوين السنة التي تلقتها الأمة بالقبول أو ليس فيها. ودواوين السنة التي تلقتها الأمة بالقبول بين أيدينا، على رأسها ما أثبته الشيخين البخاري ومسلم رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك رواة السنن أبو داود وابن ماجه والترمذي، ثم بعد ذلك لدينا موسوعات في السنة، ولدينا علماء أثبات وفقهم الله وهداهم إلى أن درسوا السنة دراسة عميقة وبينوا الأصيل فيها والدخيل والصحيح والضعيف والموضوع، وكل هذا من حفظ الله لدين هذه الأمة. فإذا كان الله قد حفظ قرآن هذه الأمة وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذا كان الله قد تعهد بحفظ القرآن الكريم فلقد تعهد بحفظ السنة المطهرة، حيث قيض لها علماء أجلاء نفوا عنها الخبث والعبث والدخيل وتركوها بين أيدي الأمة بيضاء غراء لا يزيغ عنها إلا هالك. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وهنا نجد ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ان طرق الدعوة كثيرة ومتشعبة، منها الحكمة الموعظة الحسنة، وان الجدال يكون بالتي هي احسن. وهنا نجد الآية تضع ايدينا على امرين، فرق بين انسان يتحدث مع مجموعة من العقلاء، رجل عاقل سوي يتحدث معه له اسلوب، رجل مجادل عنيد له اسلوب اخر. وعلى هذا الاساس وفرق بين الخطبة والمجادلة، حينما اقف لاتحدث معك خطيبا فانني اقول ما اعرف، اما ما لا اعرفه فلا اقوله، هذه بداهة. لكن اذا كنت في موضع جدال فانه يفرض عليك ان تقول كل شيء، ولا ينبغي ان تعتذر بالجهل وقلة المعرفة. ولهذا قال الله ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الحسنة يقابلها السيئة. اما في الجدال فقال وجادلهم بالتي هي احسن، والتي هي احسن يقابلها الحسنة. يبقى حينما نقول التي هي احسن فهناك الحسنة وهناك السيئة. والله يطالبنا في الجدال ان نصل الى المرتبة العليا، وهي مرتبة التي هي احسن، فلا نتدنى الى المرتبة الاقل وهي المرتبة الحسنة. لا تجادل بالمرتبة الحسنة وانما بالتي هي احسن باعلى المراتب. كأن الله يرشدنا بهذا الى ان يكون للجدال قوم معينون، يعني لو اجتمعنا عشرة نقدم اعلمنا ليناقش، فلا ينبغي للضعيف ان يناقش، لان الضعيف ربما سقط، ربما لم يستطع ان يبين، فتكون كارثة. وبخاصة انه يجادل اعداء الله واعداء دينه، فلا بد ان يختار من هو الاقوى للجدال. بخلاف الدعوة ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة بعض الناس يرون ان الحكمة دائما هي القول اللين، لان الله قال لموسى وهارون حينما وجه بهما الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، قولا له قولا لينا، فيفهمون ان الداعية دائما يتكلم باللغة اللينة، ويستدلون بان موسى قال وهو يتبع ذلك الاسلوب هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، وان ذلك كان اسلوب موسى في جدال فرعون. ونحن نقول ليس دائما ان يكون الحكمة في القول اللين، فقد ينقلب الداعية حينما ينقلب الذي امامه، حينما تجد امامك نفسك امام صنم اصم لا يعي ولا يفهم ولا يقدر العواقب، اتظل تلاينه، اتظل تهدد عواطفه، وانما لا، حينئذ ينقلب الداعية بالحكمة ايضا ليقول قال موسى في دعائه ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، وهذه حكمة ايضا. كذلك حينما يقول موسى لفرعون مواجهة ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مصبورا هالكا، وبيحلف له بيقول له في الاول لقد علمت، يعني والله يا فرعون انت تعلم الحقيقة، يا كذاب انت عارف، والله لقد علمت، والله انت تعلم ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مصبورا، فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا. فالحكمة هي مقتضيات الاحوال، ان يلاحظ الداعية مقتضى الحال، وان يلاحظ ظروف المدعو، وان ينتهز الفرص، ينتهز الفرصة التي يسمعه الإنسان ويعقل عنه، لا يأتي إلى مكان فيه هزل ولهو ولعب ثم يحاول أن يدعو، لأن هؤلاء الهازلين لن يستمعوا له ولن يستجيبوا له. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولما كانت الحكمة أمرا عقليا كان لابد أن يكون معها أمر قلبي وهو الموعظة الحسنة. فليس دائما الإنسان مستعد للتلقي بعقله، وإنما يتلقى بقلبه أيضا. مطلوب من الداعية إذن أن يحرك عقل من يدعوه وأن يحرك قلبه في آن واحد. العقل والقلب في آن واحد يتحركان ويهتزان. فإذا حولنا الدعوة الإسلامية إلى حديث عقلي دائما كانت النتيجة أن نربي أجيال من العقلاء غير المتدينين. عاقل بيفهم لكن قلبه قاسي. وإذا كانت الدعوة الدينية حديثا قلبيا دائما ومواعظ وزواجر وترغيب وترهيب بدون مخاطبة للعقل، فإننا ننشئ مجموعة من الناس عاطفيين تسرع الخرافة إليهم وتسرع الضلالات والأوهام والبدع، لأن عقولهم في واد وقلوبهم في واد آخر. وإنما لازم على الداعية أن يخاطب العقل والقلب في آن واحد. فلا يكفي أن يسلم عقلك بدون قلبك، ولا يكفي أن يسلم قلبك بدون عقلك، بل إن الإسلام اعتبر الامتداد بين القلب والعقل، حيث نجده يقول لهم قلوب لا يعقلون بها. فالقلب المسلم قلب عاقل، فلا بد للداعية أن يلاحظ ذلك فيحدث الناس حديثا عقليا وعاطفيا في آن واحد. والقرآن الكريم أعظم المثل، لأن القرآن الكريم يحدث الإنسان من حيث هو إنسان، بعقله بقلبه بشعوره بنوازعه بدوافعه بانفعالاته، يحدثه كله من قمة رأسه إلى أخمص قدمه. فإذا أنت أعطيت نفسك للقرآن وجدت القرآن يعالج كل مشاكلك ما ظهر منها وما بطن، وتجد راحتك العظمى وأنت تسمع لحديث القرآن وكأن القرآن الكريم يتحدث عنك أنت بالذات. ليتنا نقرأ القرآن الكريم هكذا، ليت كل واحد منا حينما يمسك بالقرآن ليقرأ فيه يتصور أن الله يحدثه هو بالذات. أنا بالذات، هذا الكلام موجه لي أنا. والقرآن من أول كلمة حينما يقول الحمد لله رب العالمين أنا مخاطب به أنا، والله يعنيني أنا من أول آية إلى آخر آية. فلو أننا قرأنا القرآن بهذا الفهم على أنه خطاب من العزيز الحميد إلى كل واحد ممن خلقه من العبيد لكان في القرآن الكريم شفاء. ولكن للأسف أنا أقرأ القرآن وأنت تقرأ القرآن، حينما أجد القرآن يتحدث عن النفاق أو مساوئ الأخلاق أو الكفر أو الشرك لا أخذ الحديث على نفسي، وإنما أقول إنه يقصد ناس أباعد لا نصيب لهم ولا حظ لهم من الدين، وأظن أنني مبرأ. إنما لو أنني أخذت الكلام إلى نفسي ووجهته إلى نفسي ثم أخذت أعالج كل ما في من عيوب، وأنا وأنتم مليئون بالعيوب ولا شك، ثم نأخذ نصارخ أنفسنا ونعالج أنفسنا لكان هذا هو الخير والحق. وليس الدعاء يبدأ كل واحد منهم بنفسه، لو أن كل واحد بدأ بنفسه قبل أن يوجه الكلام للآخرين لكان في هذا هداه وتقواه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولهذا قالوا إن عمل رجل في 1000 رجل أكثر تأثيرا من كلام 1000 رجل لرجل. لو جبنا 1000 واحد داعية، 1000 داعية، وجبنا راجل بس فاسق وقلنا لهم يا ألف داعية خرجوا الرجل الفاسق ده من فسقه. وبدأوا يقفوا الفاسق قدامهم وألف محاضرة لهذا الفاسق لجي يبطل فسق. لا يمكن هيؤثر فيه. ألف داعية بيكلموا واحد. إنما عمل رجل طاهر واحد من غير كلام، رجل طاهر يخرج ألف منحرف إلى الطريق المستقيم. ولهذا قالوا عمل رجل في ألف رجل أقوى من كلام ألف رجل لرجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رجل كلام، لم يكن خطيب مسجد أبدا. لا تتصور الرسول بهذا الأسلوب، لا تتصور الرسول أنه خطيب مسجد أبدا. هذه واحدة من ملايين المهمات التي كان يقوم بها صلى الله عليه وسلم. كان يتكلم إلى الناس، وكان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم، وكان يعلمهم القرآن حفظا وعملا وخلقا في آن واحد، وكان أسبقهم إلى العمل حتى إلى الجهاد في سبيل الله، كان أول من يجاهد. وكانوا يقولون كنا إذا احمرت الحبق اتقينا برسول الله فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه. إذا كان يعالجهم بالعلم والعمل معه. أما بالعلم وحده فالعلم وحده لا يفيد، إنما العلم مع العمل هذا هو منهج الداعية الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفي هذا يري الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما عليه إلا أن يبذل قصاراه في الدعوة إلى الله، كل جهده يبذله في الدعوة إلى الله. أما النتائج فليس هذا من عمل الداعية، وليس من عمل الداعية ولا من اختصاصه أن يضمن النتائج. ما لي أنا وللنتائج، ما ليست من عملي. عملي هو أو عمل الداعية أن يزرع، أن يبذر الكلمات في الأرض، أن تنبت هذه الكلمات أو لا تنبت، ذلك ليس عمله، وإنما هو عمل ربنا سبحانه. فما على الرسول إلا أن يقول وأن يبلغ. يا أيها الرسول بلغ، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا. علمه ربه أسلوب الدعوة ومنهج الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم قال له إن ربك لأنت هو أعلم لأنت بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بالضالين، أعلم بالأرض الخبيثة السبخة التي لا تنبت، ويعلم الأرض الخصبة القوية التي ستنبت، يعلم القلوب المريضة التي لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا وليس فيها أثارة لخير، ويعلم القلوب الصحيحة السليمة القوية القادرة على أن تعطي الخير والهدى والتقوى والمغفرة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولنا لقاء بعد الصلاة إن شاء الله وقدر نتمم فيه ما بدأناه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، أقم الصلاة. الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحديث عن الدعوة أمر ضروري وهام، لأنه من المفروض فينا جميعا أن نكون دعاة، ولا يتصور أن يكون هناك مسلم ليس بداعية إلى الحق الذي يؤمن به ويدين به. فعلينا جميعا أن ندعو إلى الله، وعلينا جميعا أن نستعد للدعوة إلى الله، وأن نأخذ لها الأهبة، فنتعلم علمها ونتجهز لها ونتزود من القرآن والسنة. وفي القرآن والسنة ما يلزم الخصم ويفحمه، وفيه ما يكفي لإرشاد الناس إلى الطريق المستقيم المؤدي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وعلى الدعاء أن يؤيد بعضهم بعضا، لا أن يرفض بعضهم بعضا. وهذا وللأسف أشاهده كثيرا، أن كل داعية يحب أن يكون هو على الحق وأن يكون غيره على الباطل. نحن نريد أن يؤيد بعضنا بعضا ما دام على الحق، وأن يزكيه، وأن يقدمه على نفسه، وأن يحبه في الله، وأن كل واحد منا علي أن يؤمن بمبدأ الأخوة الإسلامية. وإن كنت أعتقد أن مبدأ الأخوة الإسلامية غير موجود في زمننا هذا، بدليل أنكم وأنتم تقفون في الصلاة الآن، أنا أؤكد أنني لو سألت أي واحد منكم من الذي يقف على يمينك؟
لا يعرف.
من الذي يقف على شمالك؟ لا يعرف. شيء عجيب. مع أننا أمرنا أن نقيم هذه الصفوف وألا تعوج تلك الصفوف قدم في قدم وكتف في كتف، وأنت لا تعرف الذي التصقت به وأصبحت كتفه في كتفك وقدمه في قدمك، لا تعرف لا اسما ولا رسما ولا وصفا، لا تعرف عنه شيء، لست منه وليس منك. ندخل المسجد فرادى ونخرج من المسجد كما دخلناه فرادى، ليس فينا جماعة قائمة ولا أمة قائمة يأمرون بالعدل والمعروف وينهون عن الفحشاء والمنكر، ليس عندنا ذلك. فعلى الدعاء أن يكون قدوة في هذا. والدعاء يجب أن يكون قدوة في هذا. إذا كان الدعاء متشاكسين مختلفين، فماذا تنتظر من الناس؟ هل تنتظر منهم الحب إذا كان الدعاء يعلمونهم البغضاء والشحناء والكراهية؟ لكن في أمور هازلة كل داعية يضيع وقته في تسميد كلام الآخرين، وبأسهم بينهم شديد حينما يقع داعية في داعية، هذا يلعن هذا وهذا يلعن هذا، ويضيعون وقت الناس في كلام لا أول له ولا آخر ولا قائل وراءه، مع أن الفسق من حوله بينتشر، والشرك والكفر والمروق وكل هذا موجود، بل ربما هادنوا المشركين والكافرين والفسق والمنافقين، ثم أخذ بعضهم يكيد لبعض ويلعن بعضهم بعض. هذا هو الإسلام؟ لا أيها الناس. اننا في وقت شدة، وقت عصيب، وستذكرون هذه الكلمات في يوم من الايام. اذكروا انني اقول لكم الان، واذكروه في كل ان، ان العالم الاسلامي الان بفضل رجاله، بفضل رجال يعيش مأساة لا نظير لها في التاريخ، حكامه، حكام هذا العالم الاسلامي، فرضوا عليه مأساة لا نظير لها في التاريخ البشري. وما رأيت مثل الذي يحدث في العالم الاسلامي ابدا. يقتل المسلمون في كل مكان، وحكام المسلمين يتفرجون في كل مكان، ويكفيهم فخرا او فشرا انهم ينشرون في اخبارهم ما يجري هنا وما يجري هنا وما يجري هنا، وينشرونه بشماتة. وكل واحد له غرض، وكل واحد له رغبة، سياساتهم منبثقة من ذواتهم، منبثقة من ذواتهم، كل انسان سياسته تخدم بطنه، وتاريخهم كلهم بدأ من بطونهم، لم يبدأ منا ولا لنا، ولا يهمهم نحن في قليل ولا كثير، نحن في سقط المتاع. اذا هذه الامة مقدمة على مأساة، لا اقول مقدمة تعيش مأساة، لا اقول تعيش، عاشت وتعيش في مأساة ليس لها نظير في التاريخ. بلاد تذبح على مرأة منها وما اسمع. والعجيبة بس اللي شغلنا ويفق في الشوارع افغانستان، مش من افغانستان مش هدرفهم، افغانستان يعني ده نبوغ متخصص افغانستان. ليه؟ لان امريكا عاوزة نجعجع في موضوع افغانستان بس. الجرس الامريكي، الزر الامريكي ضغط، تحركنا كلنا نرقص رقصة افغانستان. طب ولبنان؟ طب وسوريا؟ طب وبلاد المسلمين في كل مكان؟ لا اسكتوا عن هذا. طب ايران والعراق؟ طب احنا فين؟ رايحين فين؟ افغانستان المهم. سبحان الله، سبحان الله، انها مشاكل ومتاهات. حتى الكلمات لا تقوى على الانطلاق من الافواه، ولا قيمة لها. لماذا تفيد الكلمات؟ كلمات وراء كلمات، وخطب وراء خطب، والظلام يتكاثف، والخطوات تتعثر، ولا يعلم الغيب الا الله. انا اعلم اننا نستحق هذا، هذه حقيقة، نحن نستحق، بل ان ما يجري لنا ربما كان فيه رحمات من الله، لكن نحن نستحق هذا واكثر منه. نستحق ان نمزق، وان نشرب، وان نسحل، وان نسخ، نستحق كل ذلك. ولن يرحمنا الله الا اذا عدنا اليه. والعبارة دي من كثرة ما قلناها اصبحت محفوظة خلاص، علشان ربنا يرفعنا بينا نرجع اليه. كل واحد حافظها، الله لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. محفوظات، محفوظات. وبعدين لا بنغير ولا هنغير، ولا فكرة التغيير عندنا. واللي بيحب يغير بيعمل ايه؟ بيجي رب ده نوصل. هذه خبرته على يقدر يبقى اكتر من كده. ايه اللي عنده يعيله اكتر من كده؟ مفيش. رب ده له كده رضا وامة محمد على خير، مش هيعمل اكتر من كده. وبعدين هندخل برضو خلافات حول الدالة تبقى شبر ولا اقل، هندخل في موضوع. انما ما هو العمل الاسلامي الجاد؟ فين هنعمل ايه؟ مفيش، مفيش ابدا. والعدو فاهم، فاهم كويس، فاهم احنا مين، وفاهم قدرتنا ايه، وبيضرب بجفارة، بيضرب بايدينا. عمري ما شفت واحد بيضرب نفسه، عادوا بيمسك ايد واحد ويضربه بقلم، بايده هو، بايده هو، مسدس في ايدك انت، ضربه في دماغك انت، المسدس اللي هديهولك ده رحمة منه، وهديهولك بالدين. اوعى تفتكر انك هتاخده مجانا، هدية، لا، هديك مسدس بثمن باهظ تضربه نفسك، تموت نفسك، والديون اللي هاخدها من الورثة، واحجز على بيتك بعد ما تقتل نفسك. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ولم يامرنا ان ندعو اليه، يعلم سبحانه أن الداعية إلى الله لن يمر بسلام، ويعلم أنه ستصب على رأسه كل أنواع العذاب البشري طبعا، كل الأنواع التي إبليس معجب جدا لأن احنا تفوقنا عليه. إبليس الوقت أصبح من تلامذة العصر، بيتعلم فنون العذاب وفنون الاضطهاد من أبالسة البشر. إبليس النهاردة مستريح ما بيشتغلش، لأن احنا تحولنا إلى أبالسة، خدنا دعوته القديمة اللي زرعها فينا ونميناها، ومعلش هاي من إيه هيوسوس ويوسوس ويبقى أقدر. فيعلم الله سبحانه وتعالى أنه إذا قام الداعية إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. لما قام عبد الله واحد بس قام يتكلم، عبد الله واحد قام يتكلم اهتزت الأرض. طب احنا بنتكلم كتير، جيوش والخطباء بسم الله ما شاء الله عاملين ضوضاء لا اول لا ولا اخر، ما حدش بيتهز. شوف لما قال ارايت الذي انا عبدا اذا صلى، عبد واحد قام يصلي تلاته في الدنيا، فاحنا بنصلي بالالاف محدش حاسس بينا ابدا. ايه يعني صلي؟ ده بالعكس هم عاوزينك تصلي وتبعد عنهم، خليك صلي وابعد عنهم، صلوا كويس. ولذلك هم قالوا لك احنا ما بنمنعش حد عن الصلاه، اللي عاوز يصلي يصلي. فصلي. أرأيت الذي ينهى عبدا واحدا إذا صلى، عبد واحد أم يصلي تهزت الدنيا، هو محمد. لو أن فينا رجلا صلى كصلاته يتهز العالم. لكن احنا بالوقت في اللحظة دي بيصلي ملايين، ملايين من البشر بيصلوا الجمعة الآخر. زين مفيش حد لا بيتهز ولا مرعوب ولا حاجة. ما حصلش حاجة أبدا ولا تغيير. بل هم نفسهم اللي بيصلوا ما فيهمش تغيير. مش صلى يعني غير، لا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هو بيصلي ومعاه الفحشاء والمنكر والبغي. أرأيت الذي ينهى عبدا واحدا إذا صلى، عبد واحد وبيصلي هز العالم. لو صلينا حقيقة لسقط البيت الأبيض وسقط البيت الأسود في روسيا وتبقى الدنيا عجيبة. لأن زمان كانوا بيصلوا. أيام عمر كانوا بيصلوا. أيام عمر لما كانوا بيصلوا حصل إن عمر ذبح كسرى وقيصر في يوم واحد. اللي هما بيسموهم أنتوا بلغة العصر القوتان الأعظم. يعني مسك بتاع روسيا اسمه بريجينيف والثاني اسمه ريجيت، ذبحهم في لحظة. أنت تقدر تذبح، أنت تقدر تروح فيه. لأنه صلى. عمر صلى. كانوا بيصلوا. انما احنا واحد من صحابة الرسول طلع عليهم قال لهم والله لو ان رسول الله بيننا لما وجدنا على شيء مما كان عليه ولا اصحابه الا الصلاة. وبعدين في ايام احمد بن حنبل بيروي ان واحد ثاني قال والله لو خرج علينا النبي اليوم لما وجدنا على شيء مما كان عليه ولا اصحابه حتى الصلاة. اما يقولوا ايه النهاردة؟ ده زمان قوي من النهاردة بقى. فتقوم حينما يقوم الانسان الى الدعوة ستقوم الدنيا ضده اذا كان مخلصا وادعو الى الله باخلاص. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ولو اضروك وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اضروك اذوك اتعبوك ثم استطعت ان تنتقم في يوم من الايام ماذا تفعل؟ امامك طريقين لا ثالث لهما، اما ان تعاقبهم بمثل ما فعلوا بك، لكن هناك منهج احسن واحمد، ان تصبر وتحتسب. وهذا هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهل مكة اهل العناد والفساد الذين عذبوه وشردوه وطردوه وهجروه، حينما رجع اليهم ظافرا منتصرا سألهم ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا. القصاص خير أخ كريم وابن أخ كريم. الآن أصبح أخا كريما وابن أخ كريم الوقت، لما قبل كده كان ابن أبي كمشة يكلم من السماء، الآن أصبح أخ كريم وابن أخ كريم. كان أمام الرسول أن يأخذهم بالقصاص وأن يضع السيف في رقابهم، ولكنه قال لهم: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل ما عوقبتم. كلمة عوقبتم هم ما عوقبوش، ده هم أوذوا، لكن سماه القرآن عقوبة للمشاكلة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والله سبحانه وتعالى رشح الصبر وأكده بمؤكدات كثيرة، يعني دعا نبيه إلى الصبر لا إلى العقوبة، ما يعاقبش اللي اعتدوا عليه، يصبر. دعا إلى هذا كالآتي: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اعتبر الصبر خير للصابرين. بعدها قال: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله هو الذي يعينك على الصبر، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وأخيرا قال له: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أربع مرشحات، كأن الله سبحانه وتعالى يقول له: لا حل إلا الصبر، اصبر. أما العقوبة فهي منزلة ينبغي أن يكون الداعية أكبر منها. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا تزيدوا، ولئن صبرتم وتركتم أمرهم لله لهو خير للصابرين. من الذي يقدرك على الصبر؟ الله. اصبر وما صبرك إلا بالله، أنت وحدك لا تقوى على الصبر. إنما الذي يعينك على الصبر وفي مثل هذه المواقف بالذات، لأن الصبر مر، تصور كده ما يكون انسان خدك عذبك سمل عينيك قطع لحمك ودهولك كلته وقفك تضرب ابوك وابوك يضربك ويقول لك خلي الالم يرن، وده كله شفته، جاب مراتك قدامك عملوا بقى وبعدين شفت، ماذا تفعل به؟ ما الذي ستفعله انت؟ ان يقول الله لك اصبر، هذا امتحان لقوى النفس. بعدها انت بقيت ذو قدرة وذو قوة ومحكم ومسلط، وبعدين جالك هذا الذي اذاك وعذبك وربنا يقول لك: واصبر وما صبرك الا والله. لن يعينك على الصبر الا الله، انت لوحدك مش هتقدر ابدا، مش هتقدر انك تشوف الذي فعل بك هذا كله يمشي على الارض وتصبر. لكن الرسول شاف عمه الحمزة، وبعض المفسرين بيقولوا الآيات نزلت في هذا السبب، عم الحمزة والمسلمون في أحد الشهداء السبعون قطعت آذانهم وجدعت آنافهم وجبت مذاكيرهم، النسوان راحوا قطعوا ذنهم ومناخيرهم وجم على مذاكيرهم قطعوها وعملوا من ده كله قلائد عقود. والحمزة فتحت هند مرات عبة، وهند بنت عبدة مرات ابو سفيان فتحت بطنه وطلعت كبده لابن تاكله ومدغته الاتبر فلكته وطفته. والرسول رأى هذا وهو رايح يصلي عليهم، فقال: والله لو وقعوا تحت ايدي لامثلن بهم اشنع تمثيل، انا هعمل فيهم كده. تمثل انت؟ تمثل تقطع من اخرهم انت رسول الله؟ ابيهم كافرة قافرة، انما انت رسول الله تمثل؟ ابدا. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون، ان الله مع لكنه حلف. طب يعني من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم نكفر. وإذا بنا نجده صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة ولو بالكلب العقور. اتعلم خلاص، ينهى عن المثلى. المثلى يعني ايه؟ اما يموت ميت تقعد تلعب فيه تقطع الوزاير وتقطع مناخيره. لا، نهى عن المثلى ولو بالكلب العقور. ما تمسكش كلب عقور معك تقعد تقطع في مناخيره او دول. لا، نهى عن المثلى حتى ولو بالكلب العقور. فالرسول صلى الله عليه وسلم شاف هذا الموقف. والعجيب ان وحشي اللي قتل حمزه يسلم ويبقى من المسلمين، ووحش اللي قتل حمزه ربنا يقيد له خير يبقى هو اللي يقتل المسلمين الكذاب. دي هذه بهذه. وبعدين هند تيجي مستخبيه لان الرسول اهدر دمها اللي لقاها يذبحها، مش ممكن. وبعدين جت متنكره في وسط النساء وهو بيبايع النساء، فقعد يبايع ويتناقش. لا يا سيدي، اذا جاءك المؤمنات مهاجرات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرق ولا يزنين. فقلت له اهو تزني الحره؟ في حره بتغطيها طبعا ما حدش شايف. اهو تزني الحره؟ هي الحره بتزني؟ ولا ياتينا بمهتان يفترينه. وقعد يقرا الايات ويبايعهن الى ان قال ولا يقتلن اولادهم. ما يقتلوش ولادهم. قالت له ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا. ربناهم صغارا. قال لها هند، هو انت هند؟ قالت له نعم. اعف عني يا رسول الله. وعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مواقف صعبة. تصور انت لو مكانه كيف تعفو؟ ولكن الله علمه وقال له اصبر ثقيلة، لكن ما صبرك الا بالله. الله يصبرك، الله يثبتك. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم. لا تحزن على كفر الكافرين. شوف الرسول كان بيحزن، وهذا عجب. يحزن لماذا؟ ودي نفس الدعاء يفهموها. ما هي مهمة الداعية؟ الداعية متصور انه انسان ربنا سلطه على الكافرين والمشركين والفاسقين. ابدا، انت تدعوهم الى الله. والرسول كان يدعو ويحب لهؤلاء الناس ان يسلموا، وكان يقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ودمه سايل. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، ومش عارفين حاجه يا رب. كان كان يحزن على اسلامه، نفسه يسلم، نفسه يسلم. فالله يقول له ولا تحزن عليه. ينبغي للداعية ان يكون رقيق القلب، وان غرضه وهدفه ان يسلم الناس وان يهتدي الناس. ليش الداعية مهمته ان الناس كلهم يبقوا كفرة بالشغل ويقعد يخطب؟ لا، نفسه الناس كلها تبقى مهتدين. زي الطبيب الفاشل نفسه ان الوباء يشيع لكن يشتغل. ليه يا اخي؟ تمنى خير وادعو الله ان الناس كلهم يبقوا في صحة، وبلاش انت تاخد فلوس يبقى الناس كلها في صحة يا اخي. لا، الداعية يتمنى ان يكون الناس كلهم اصحاء. ومفيش داعي يخطب لازم يعني خلاص الناس مرضى ويدبك. لا، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق. ضيق بفتح الضاد زي ضيق بكسر الضاد، لكن بعض المفسرين قالوا الضيق في الامور المعنوية كالقلب وغيره، والضيق بيكون في الامور المادية كالعيش كالعيش والدار والسكن ومثل هذه الامور. ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وبعض المفسرين قالوا الاثنين بمعنى واحد. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومعية الله معية خاصة ومعية عامة. فمع المؤمنين بالهداية والرحمة، ان الله مع الذين اتقوا بالهداية والرحمة، والذين هم محسنون بالهداية والرحمة. انما اذا كان مع الكافرين وهو معكم اينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة الا معهم، ولا اكثر من ذلك ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا ومعهم. هذه المعية معية العلم والاطلاع، معية العلم والاطلاع على كل الناس. اذا معيته خاصة الهداية والرحمة للمؤمنين، ومعيته العامة هي العلم كقوله لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى، معكما اسمع وارى، اعلم ما يدور. بالنسبة للمؤمنين قلد الله مع الذين اتقوا يعني بالهداية والرحمة، والذين هم محسنون. والذين اتقوا كما يقول المفسرون هم الذين عاقبوا بمثل ما عوقبوا به ولم يزيدوا، والذين هم محسنون هم الذين عفوا وصبروا، لأن هذا هو الإحسان وهو مرتبة أعلى من التقوى. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه.